كيف يمتون الصواب.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقائكم في برنامجكم يستفتونك. ها هو ذا يأتيكم عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم وبأسئلتكم التي هي وقود الحقيقي لهذا البرنامج، كما يرحب في وقت ذاته بالغ الترحيب بضيف البرنامج ومضيفه معالي الشيخ العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشفري، المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. أهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة.
اللهم أمين. إذن أهلا بمعالي شيخنا وأهلا بكم، أهلا بوصلكم وتواصلكم ومداخلاتكم وأسئلتكم عبر وسائل الاتصال التي تظهر تباعا أولاها في الظهور هاتف البرنامج. مشاهدي ومشاهداتي، في بداية كل لقاء ننهل من معين علمائنا ضيوفنا الأجلاء مما أفاء الله به عليهم من علم ومعرفة واتباعا لسلف الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. تلهج ألسنة المسلمين معالي الشيخ والمسلمات صغارا وكبارا بألفاظ أذكار وردت في الأذان وفي الصباح والمساء من نحو قوله أو قول كثير من الناس كما جاء في الأثر عنه عليه الصلاة والسلام: رضيت بالله ربا. ويسأل السائل منهم كيف أو ما معنى كلمة رضيت بالله ربا؟ هل يرضى العبد عن الله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا جميعا. وبعد، رضا العبد عن ربه عز وجل من الأمور المطلوبة، وهو من أعظم الأعمال الصالحة التي تنال بها الأجور الكثيرة والثواب الجزيل. ولذا وصف الله جل وعلا المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وصف المؤمنين الذين يتمسكون بدينهم قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وصف الله للجنة بأنه رضي عنهم ورضوا عنه. كيف نكون ممن رضي عن الله جل وعلا؟ الرضا عن الله عز وجل يكون بثلاثة أقسام، القسم الأول أن نرضى بالله ربا، نرضى بالله خالقا متصرفا في الكون مقدرا للأقدار الحسنة التي ترغبها النفوس وما لا ترغبه النفوس، ونعتبر ذلك كله مما يعود علينا بالنفع والخير. فعندما يقدر الله عز وجل علينا الأقدار التي قد ترغبها نفوس الناس، نشكر الله عز وجل على ذلك ونثني عليه ونصرف هذه النعم في مراضي الله جل وعلا، كما قال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. وإذا قدر الله عز وجل شيئا من الأقدار المؤلمة المحزنة، فإنه حينئذ يصبر ويحتسب ويرضى عن قضاء الله وقدره، ويقدر بأن الله عز وجل لم يجعل هذه الأمور في طريقه إلا من أجل مصلحته ومن أجل عود النفع له. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي تصيبه البلواء. ولذا تعرض أنبياء الله عليهم السلام لأنواع من الابتلاء لم يتعرض لها غيرهم عليهم السلام، كما ذكر الله عز وجل في قصص أنبيائه وما تعرضوا له من أقوامهم. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وإذا تأمل العبد وعلم أن الدار الحقيقية هي الدار الآخرة، وأن الدنيا دار قليلة الأوقات ومكدرة بالمنغصات والأكدار، وعلم أن الآخرة هي التي تكون دائمة ولا ينقطع نعيمها ويستمر ما فيها من الخير، كما قال تعالى والآخرة خير وأبقى، حينئذ رضي عن كل قضاء يقدره الله له. وإذا علم العبد أن الله عز وجل يحب المؤمنين وأنه جل وعلا يريد وصول الخير إليهم وإنما يريد أن يبتليهم ويختبرهم، حينئذ رضي عن الله جل وعلا، وبهذا يحصل العبد على درجة إحسان الظن بالله عز وجل، بحيث لا يقدر الله شيئا من الأقدار إلا ويعلم العبد أن ذلك المقدر خير له ويقع في مصلحته، كما قال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإذا أيقن العبد بمثل ذلك حينئذ يوقن بأن الله جل وعلا لم يقدر له شيئا من الأقدار المؤلمة إلا في مصلحته، وحينئذ يعلم العبد أن الله عز وجل يحبه أكثر من محبة العبد لنفسه، وبالتالي يتلقى كل ما يصل إليه بنفس راضية مطمئنة لا يمكن أن تزلزل ما في قلبه العواصف العاتية ولا الحوادث الشديدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء أي أمر جميل حسن شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ومن ثم نرضى عن الله عز وجل. الرضا يكون في الحالين، في حال النعم والخيرات، ويكون الرضا في هذه الحال بنسبة هذه النعم إلى الله جل وعلا والثناء عليه سبحانه فيها، ومعرفة أن العبد مهما بذل من طاعات لا يستحق هذه النعم، إنما هذه النعم تفضل من رب العزة والجلال. وكذلك يتفكر العبد في هذه النعم، يتفكر فيها ويعرف القيمة الحقيقية لها. وإن كنا لا يمكن أن نحصي نعم الله علينا، كما قال تعالى ألم تروا أن الله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، عندك عروق كثيرة في بدنك ساكنة لا تحس بها شيء، تقوم بكثير من الوظائف التي تريد عملها، فإذا أصابك مرض جعل أحد عروق بدنك ينبض بحرارة أثر ذلك على نفسك وعلى جسدك كله، ولم يتحرك فيك إلا عرق واحد، وفيك من العروق ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا، وأيامك كثيرة لم يتحرك شيء من عروقك، ما عرفت مقدار هذه النعمة. وحينئذ نكون قد رضينا بالله ربا في النعم التي تصل إلينا. كذلك من الرضا عن الله جل وعلا في هذه النعم أن نصرف هذه النعم في مراضي رب العزة والجلال، نؤمل أن نحصل على الأجر العظيم، نؤمل أن نحصل على رضا رب العزة والجلال. الأمر الثاني مما يكون فيه الرضا عن الله عز وجل الرضا بأسماء الله وصفاته وأقداره وما يوقع على الآخرين بمشاهدة أعيننا. فكم من إنسان نعمه الله ورفع درجته ومن ثم لا نحسده على ذلك، وكم من إنسان قدر الله عز وجل عليه الأقدار المؤلمة ومن ثم نرجو له الخير ونشفق عليه من هذه الأقدار، لكن لا نعترض على هذه الأقدار ولا نقول كما يقول بعض الناس فلان ما يستاهل ما يجوز مثل هذا، هذا تقدير رب العزة والجلال، أراد بالعبد خيرا فقدر له هذه الأقدار، فهذه الأقدار المؤلمة من إرادة الله عز وجل الخير بعبده. ومن هذا المنطلق نرضى عن أسماء الله جل وعلا وصفاته، ونتلقاها بالتسليم، ونتصرف بأفعالنا بما يتوافق مع هذه الأسماء والصفات. إذا علمنا أن الله هو الرحمن الرحيم رضينا بذلك وأقررنا به، ولم نحسد أحدا من خلق الله على كون الله عز وجل قد رحمه أو أوصل إليه شيئا من النعم، وسعينا إلى تحصيل هذه الرحمة. كذلك من أسماء الله أنه العزيز المنتقم شديد العقاب، نرضى بذلك ولا يكون عندنا شيء من الاعتراض على أقدار الله ولو كانت مؤلمة. بعض الناس إذا رأى الكسير أو رأى المريض أو رأى المقعد بدأ يتكلم في ما يتعلق بالاعتراض على أقدار الله. الله عز وجل له حكم لا نعلم خفاياها، وكم من أمر غير مرغوب فيه يقدر على العبد، يجلب على العبد أمورا كثيرة تحقق مراده وتحقق حاجاته بأعظم مما كان يقصده قبل ذلك ويريده. ومن ثم نرضى عن أسماء الله وصفاته، لا نعترض على شيء منها. والنوع الثالث من أنواع الرضا عن الله أن نرضى بالله إلها معبودا، وبالتالي إذا جاءنا أمر من أوامر الله نسلم له ونذعن ونخضع ولا نتردد في تطبيقه ولا نتردد في العمل به، كما قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، نسلم. ولذلك لما نزلت أواخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، بدأ الصحابة وتوقفوا وخافوا على أنفسهم وأصبح عندهم شيء من التردد. فبعد ذلك قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، حتى ذلت بها ألسنتهم، فنزلت الآيات بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك يتفاوت الناس في درجة الإيمان بسبب هذا الرضا، فإن الناس في الإيمان ليسوا على رتبة واحدة بل هم مراتب متعددة. قال تعالى: ليزداد الذين آمنوا إيمانا، معناها أن الإيمان ليس على رتبة واحدة، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا.
والذين آمنوا آمنوا،
حينئذ إذا كان عندك رضا عن الله معبودا وإلها، رضيت بأوامره وسلمت لها وأذعنت، ومن ثم ارتفعت درجة إيمانك، لأن عندك درجة اليقين، درجة اليقين. ومن ثم يكون الإنسان على هدى من ربه.
توصله إلى الإحسان أصحيحكم، هذا الرضا قد يوصله
الرضا عن الله متى حقق وصل به الإنسان إلى أعلى درجات الإحسان.
الله.
ومن هنا وصف الله جل وعلا المؤمنين بأنهم أهل يقين، أهل يقين، ودرجة اليقين من أعلى درجات الدين، من أعلى درجات الدين. ولذا ذكر الله جل وعلا أن الذين صبروا على ربهم يتوكلون أنهم على هدى من ربهم، ووصفهم بأوصاف جميلة جليلة في كثير من في عدد من المواطن في كتابه. ولذا ارتفعت درجة أبو بكر الصديق، ارتفعت درجة أبي بكر الصديق. لماذا؟ لأن عنده رضا بشرع الله ورضا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
توكل على الله،
عنده إيش؟ هو يقال له الصديق. لماذا؟ يصدق كل ما جاء به هذا النبي الكريم ويرضى به.
صحيح.
ويرضى به، فوصل إلى أعلى الدرجات وأصبح خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر هذا فإن العبد ينبغي به، إذا العبد يحصل فوائد عظيمة برضاه عن الله عز وجل. إذن عرفنا أن الرتبة الثالثة هي الرضا عن الله، رضيت بالله ربا معبودا وإلها أتوجه إليه بعباداتي. ماذا يترتب على ذلك؟ كل أمر من أوامر الله أسلم له وأذعن وأطبقه، ما أجادل فيه، كل خبر يأتيني من الله سمع وطاعة أصدقه ولا أتردد في تصديقه. هذا معنى الرضا بالله معبودا وإلها. أما يقول الإنسان أنا راض عن ربي ثم إذا جاءه أوامر من أوامر الله ما يطبقها ولا يعمل بها، أو يقدم هوى نفسه على أمر ربه وخالقه ومولاه، حينئذ ما رضيت تمام الرضا عن الله جل وعلا. ماذا نحصل بالرضا عن الله عز وجل؟ أولا نحن نقصد بتحصيل الرضا عن الله استجلاب رضا الله عنا، فإن رضا الله عن العبد مكسب عظيم. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. وأيضا نحصل ابتعاد الأقدار غير الحميدة التي تكون على العبد، مو غير المؤلمة، غير الحميدة. ولذا قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فكذلك من الفوائد التي نجنيها من الرضا عن الله عز وجل أن تستقر نفوسنا وأن تهنأ. لماذا؟ لأننا نعلم أن الله هو المتصرف في الكون. ومن ذلك ألا تستخفنا قوى البشر مهما كانت، لأننا راضون عالمون بأن جميع تصرفات العباد هي بقدر من رب العزة والجلال جل وعلا. هناك أمور تتعلق بالرضا، عدد من الأحكام ودي أذكرها لتعلقها بهذا الموضوع. أول هذه الأحكام أن العبد المؤمن يقدم رضا ربه على رغبة نفسه وعلى هواه، تستجره الأموال الطائلة الهائلة لكنه لا يتحرك من أجلها، وإنما يتحرك لله عز وجل لإرضاء ربه جل وعلا. لو قيل لك بنعطيك مليون وتفطر يوم رمضان قلت لا، رضا ربي مقدم، أنا أقدم رضا الله لما، وبالتالي أصبحت على درجة أعلى. هناك آخرون يقدمون مستحبات على أمور الدنيا، لماذا؟ لأنهم يسعون إلى تحقيق رضا رب العزة والجلال. الأمر الثاني ومن هذا أن من اشتغل بهواه عن إرضاء ربه عذب بما يهواه، وهذه قاعدة عظيمة. من اشتغل بما يهواه عما يرضي الله عذب به. المسألة الثانية التي نشير إليها هي مسألة أن تقديم بعض الناس لرضا الخلق على رضا الله. رضا الله مطلوب، فإذا تعارض مع تحقيق رضا أحد من الخلق كائنا من كان، فالعاقل الذي يريد نجاة نفسه يقدم رضا الله ويترك عنه رضا المخلوق متى تعارض مع رضا الله. ولذا ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولذلك ينبغي بالعاقل أن يتفطن إلى أن الرضا والسخط من الناس شعرات ليست بأمر متباين الأجزاء السخط والرضا. ولاحظ هذا في نفسك، تقبل على شخص قد حنقت عليه وأنت غضب منه في أشد درجات الغضب لموقف سمعته عنه، فإذا وصلت إليه وعرفت حقيقة الأمر تبدلت ما في تبدلت تلك الأمور التي في قلبك، بدل السخط إلى الرضا. لماذا؟ لأنك علمت بحقيقة الأمر. ولا يستنكر الإنسان من تغير مثل هذا في قلبه، وهذا نجده في أحوال الناس، توافق بين زوجين في لحظة يحصل هناك تنافر. لماذا؟ هذه أمور إلهية لها أسبابها. كأنك تشير عندك سؤال.
الإخوان يسألون بس اتصالات، أنا أقول أنا منسجم والمشاهدون أيضا.
جابوا أسئلة. طيب
فيما يهيئ الإخوان أسئلة الاتصالات لا بأس. الشيخ أذن بالاتصالات. لدي إشكال فيما ذكرتم. المؤمن يقرأ بعض الأحاديث وفيها بيان أن الله عز وجل الوصول إلى إرضائه جل وعلا والرضا به يعني أمرا ليس أمرا صعبا أو محالا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. ثم قال جل وعلا في آخر سورة البينة رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
هذه أسباب
أيوة
لتحصيل طيب الرضا.
وردت اتصالات، ثم أسئلة يعني أعرضها على مقامكم بعد أخذ اتصالات أذنتم. الأخ الكريم من الجزائر، الأخي الأخضر من الجزائر.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي يا شيخ سؤال، عندنا وكالة في الجزائر. تسمى لونجيم، ما لا أعرف اسمها بالعربية، لكن
الأخوان لو تضبطون الصوت هنا وأيضا بالأربيز تداخلت الأصوات لدي.
الوكالة تعطي قروض مصغرة.
أيوة.
من خلال بنك.
أيوة.
بمعنى تعطيهم ملف.
الأخضر.
نعم.
خليك كمل.
أنا بودي أن تتكلم بعيد عن التلفاز بالهاتف وتسترسل في الكلام.
عندنا قلت لك عندنا وكالة في الجزائر تعطي قروض مصغرة، هذه القروض 10 ملايين، 4 ملايين، 20 مليون بدون فوائد، وكما تأخذ ترجع.
أيوة.
أريدكم أن تستفتوني في هذا الأمر وشكرا.
طيب يعني يا أخي الكريم الأخضر.
نعم.
أنت تسأل عن هذه الجهة تقدم قروض.
نعم.
تقدم قروض للمواطنين مال بمال بدون زيادة.
بدون زيادة. نعم.
مش فائدة الجهة.
طيب ما الذي تستفيده الجهة هذه؟
لا أدري، لكنني بمعنى تدفع ملف وتوجهك إلى البنك وتأخذ المال وترجع كما أخذت.
طيب سيجيب الشيخ بإجابة عامة، لأن مثل هذه القضايا نحتاج حقيقة إلى أن نتبين منها من شروطها، قد يكون هناك مثلا شروط أخرى. شكرا لك أخي الأخضر. معي أختي الكريمة ندى من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 3 أسئلة. هل مس شعر الحاجب، ففي شعر بلد الحاجب مسحناها، هذا حرام؟
ما الحاجب ما به؟
مثلا يعني بصوم من السبت أغني على الأيام الفطرة برمضان وجه الجمعة يعني ينفع أكمل صيام الجمعة مع الأيام. السؤال الثالث مثلا يعني أنا يعني بدها نفسي زيت مفروق كان عليها دورة لما غسلت الملابس يعني ما كانت الملابس نظيفة من الزيت كويس وقضيت يعني الأيام اللي فطرتها برمضان
صحيح
صيامي وإذا كنت يعني طاهرة من الدورة وقضيت الأيام اللي فطرتها وبعدين إجا يعني صفرة أو كدرة يصح الصيام؟
واضح صوت يتسأل يعني لو تسأل بالماء المقروف.
أختي الكريمة ندى سؤال أول واضح.
طيب عندي سؤال.
شكرا لك يا. طيب تفضلي.
عندنا فرازات مهبلية
سامع
عندي فرازات مهبلية لونها أصفر يعني فاتح طول الشهر.
يا أختي الكريمة أختي ندى
فرازات صفراء
طيب.
طول الشهر
يعني عندي فطريات يعني مهبلية وفرازات لونها أصفر
طيب
طول الشهر
طيب
وابغى اصوم اقبل ايام ما عادي يعني اذا صمت يصح الصيام
طيب شكرا لك
وانا زين يعني
الصوت يتقطع على معذرة شكرا لك شكرا لك ارجو من الاخوة والاخوات الكرام ان يبتعدوا عن التلفاز يتحدثوا من الهاتف اتمنى صاحب السؤال يتكلم يعني واحد يملي والثاني يتكلم فتداخلت الاصوات من الجزائر اخي عبد القادر تفضل
السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته
سؤال الشيخ قنوت صلاة الفطر قنوت في صلاة الصبح صلاة الفطر
صلاة
الجماعة الصبح من بعد كمل ركعتي فين قنوت مفهوم سؤال
طيب
القنوت في صلاة
مفهوم سؤال الشيخ
مفهوم يا أخي
قنوت صلاة الفجر
يجيل قنوت هنا الذي يجيل قنوت وصلاة كما صلاة الجمعة سؤال ثاني كما صلاة الجمعة يرفد الإمام يدعي رفد الكفين هل نرد اليدين أو ما نردوش
رفع اليدين في خطبة
طيب.
الجمعة
مفهوم سؤال
أن تسأل عن رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة
ما صلت جمعة وجمعة كما جمعة في يدعي الشيخ أو
بمثل الثامن يجعل فيكم يدعي الشيخ من رجول الدين ولا مرجوش شكرا لك يا أخي عبد الرزاق شكرا لك يا أخي عبد الرزاق يبدو أن حظنا اليوم من الاتصالات كلها فيها ما فيها أعود قبل الإجابة عن أسئلة المتصلين والوقت انحسر تماما إلى هذين الحديثين أو هذا الحديث وهذه الآية ثم ذكرتم أن الله عز وجل أن المسلم عندما يرضى بقضاء الله وقدره الذي يراه الآن تسلط أعداء الله على بعض إخوانه هنا وهناك هل يكفي أن يرضى في نفسه هكذا أم أن ثمة أمور تلازم هذا الرضا ما التوجيه
الرضا بالله ربا لا يتنافى مع الرضا بالله معبودا كونك ترضى أن الله يتصرف في الكون تقر بذلك معناه أنك لا تعترض على قدر الله ولا يلزم منه أن تسعى لجعل أمورك المستقبلية تتوافق مع ما يرضي ربك أو مع ما ترغبه نفسك ومن ثم لا تنافي بين الأمرين كل إنسان فقير والحمد لله راضي عن الله عندما أفقرني لكن ليس معناه أن يترك السعي في الاكتساب بل يجب عليه أن يبذل الأسباب التي تمكنه من بذل الواجبات عليه في نفقته على نفسه وعلى أهل بيته وغيرهم ويستحب له بذل الأسباب في الاكتساب فيما يكون سببا لفعل المندوبات والمستحبات وبالتالي لا تنافي بين الأمرين أن ترضى بالله ربا وأن ترضى بالله معبودا وإلها لابد من الأمرين معا، ما تقول أرضى بالله ربا وبالتالي ما قدره علي من المعاصي أرضى به، نقول لا أخطيت، قدم الرضا بالله معبودا وإلها بطاعتك لربك وعدم عصيانك لأوامره.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. لعلي أبدأ بأسئلة تويتر وقد وصلت مبكرا. هذه السائلة الكريمة أو السائل يقول: أثناء الصلاة شككت أني لم أسجد سجدتين فسجدت سجود السهو قبل السلام فقط، وعملت هذا في أكثر من صلاة، هل أعيدها؟ ثم تكررت علي الشكوك فقلت لعلها من الشيطان ولم أسجد حتى سجود السهو، ماذا علي؟
أولا، إذا كان الإنسان يتكرر منه السهو كثيرا ويأتي الشيطان ويجعله لا يضبط صلاته، ففي هذه الحال عليه أن يطرح هذه الشكوك ولا يلتفت إليها ولا يضع لها أي قيمة ولا اعتبار، ولا يسجد لها السهو ولا غيره. إذن هذه الحالة الأولى، عندما تغلب عليه هذه الشكوك والوساوس، والذي يبدو أن حال السائل من ذلك، ماذا نفعل؟ نقول: أولا، اعلم أن هذه الشكوك لا تؤثر عليك ولا تنقص من صلاتك، وثانيا لا تلتفت إليها ولا تعمل أي عمل استجابة لهذه الشكوك والوساوس، وثالثا عليك بالإكثار من ذكر الله والاستعادة من عدوك الشيطان الذي يريد أن يحزنك في عبادتك بإلقاء مثل هذه الوساوس. النوع الثاني، إذا شك الإنسان في مرة واحدة ولم يكن ذلك من شأنه، إذا شك ماذا يفعل؟ هل يعمل بغالب ظنه أو يعمل باليقين والأقل؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، والأظهر أنه يعمل بغالب ظنه إن كان عنده غالب ظن، وبالتالي إذا وقع التردد عنده هل سجد أو لم يسجد فنقول ننظر إلى غالب ظنه، فإن غلب على ظنه أنه قد سجد عمل به، لما ورد من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. أما إذا تساوت الاحتمالات عنده، قال أنا متردد هل سجدت السجدة الثانية أو لا، فنقول في هذه الحال الأصل أنك لم تسجد، ومن ثم إن كان الوقت لا زال معك ولا زلت في نفس الركعة فأتي بذلك الركن وأتي بما بعده، وإن انتهت الركعة التي فيها محل الشك ففي هذه الحال اطرح تلك الركعة وأتي به ركعة مستقلة كاملة.
صحيح. أكمل أنا بعض الأسئلة، ضمنت أسئلة كثيرة، أنا أذكر بعضها، استسمح لك لا أستطيع أن أتم بقية الأسئلة لكن ما يتعلق بالسجود على الأقل. تقول: حتى في التشهد الأول أحيانا أشك هل أديته أم لا وأسجد سجود السهو فقط، هل أعيد الصلاة؟
الذي يظهر من حال السائلة من النوع الأول، وبالتالي لا تلتفت لهذه الشكوك ولا يشرع في حقها سجود
سهو،
لا تسجد السهو.
بالنسبة لمن ليس على حالتها ممن ترك سهوا التشهد الأول فقام عنه في صلاة الرباعية أو ثلاثية، هل عليه سجود سهو؟
التشهد الأول ليس بركن وإنما هو واجب، وبالتالي إذا وقف الإنسان للركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد فحينئذ نقول لا يجوز لك أن ترجع فتأتي بالتشهد لأن الركعة انتهت، ولكن التشهد الأول ليس بركن، ومن ثم لا تطالب بالإتيان به ولا بركعة بدل ركعتك الأولى، ويجب عليك في هذه الحال سجود السهو.
صحيح. منتقل إلى أسئلة المتصلين الكرام. هذا الأخضر من الجزائر يقول: قروض مصغرة.
ضارب.
ها؟
ضارب اسمه
الأخضر.
الأخضر.
الأخضر من الجزائر يقول: قروض مصغرة 4 مليون 10 مليون 20 مليون من بنك يقول محلي
بعملتهم
ثم يقول شو اسمه بدون فوائد، يعني أخذ المبلغ ثم أعيده بدون فوائد، لم أستفسر منه ولم يعطي شيئا من التفاصيل، بماذا تعطون من قاعدة في هذا المجال حتى تتضح الإخوة؟
القرض عبادة يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم، من أحسن النية فيها أجر أعظم الأجر. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرض مرتين كصدق، ولذلك هو من أفضل الأعمال، خصوصا أصحاب الاحتياج ومن كان يريد أن يعمل وأن يقوم بوضع شيء من الاستثمارات، فإقراض في هذه الحال من الأمور التي يتأكد استحبابها. وما ذكره السائل كونهم يأخذون أو يعطون مبلغا ثم يستردون مثله، هذا من القروض الجائزة التي لا حرج فيها والتي يؤجر صاحبها. مبدأ القرض مبني على الإحسان إلى الآخرين، فإذا عدل وغير وجعل المقصود منه هو أخذ الفائدة أو النسبة، حينئذ ينتفي مقصود القرض من الإحسان، ومن ثم تحرم هذه المعاملة وتكون من المعاملات الربوية التي يحرم للإنسان أن يدخل فيها. في مرات قد تجعل بعض الشروط أو بعض الإجراءات من أجل التلبيس على الناس، يقول مثلا مرة هذه مصاريف
إدارية
لكذا، وهذه مصاريف للتسجيل والتدوين نحو هذا، يقول لا قف، هذا أموال تستفيد منها، هذه أموال تستفيد منها، وبالتالي مالك حق في أن تأخذ عليها أي فائدة. المقصود أن هذا القرض الذي ذكره السائل إن كان كما ذكر من كونهم يأخذون مالا ويسترجعون نفس ذلك المال فلا حرج فيه وجائز، ولا يلحقهم به شيء من الحرج، بل هو من المستحبات بالنسبة للمقرض.
أحسن الله إليكم. طيب لو كان القرض هذا في أصله هكذا تأخذ المال وتعيده، لكن تضمن هذا القرض شرطا أن مثلا أنك إذا تأخرت السداد نعمد إلى صياغة عقد جديد لأجل تعويضنا عن هذا النقص أو التأخير لديك،
هذا من المحرمات وهو من صور قلب الدين التي يحرم على الإنسان أن يدخل فيها.
ندى من السعودية تسأل عن الحاجب، سؤال طويل لم استبينه، لكن يبدو أنها تقول المرأة التي حاجبها خفيف وكذا وتعمد إلى ربما القلم وما شبه ذلك كحل.
الحاجب ورد في حديث بتحريم النمص ولعن النامصات والمتنمصات، وبالتالي النمص من المحرمات ومن الكبائر، ومما يدخل في النمص نتف شعر الحاجب، هذا حرام تأثر به المرأة. وهل يدخل في معنى النمص القص كما قال بذلك الجماهير؟ فإن جماهير أهل العلم يقولون قص الحواجب نوع من أنواع النمص، أو لا يكون الأمر كذلك، هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء واجتناب المسلم والمسلمة لذلك، أو لا وأحسن.
الحديث هنا أنقله إلى تويتر، هذا السائل الكريم ما أدري كيف محمد، لم أستبن سؤاله بالإنجليزية مكتوب باسمه، يقول هل ترك النصيحة إثم على تاركها إذا علم بأن النصيحة ستكون سبب للمشاكل مثل طرد من وظيفة أو يعني ما شابه إلى ذا يعني أشبه ذلك؟
النصيحة مطلوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين
النصيحة.
النصيحة قال جرير بن عبد الله بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وأنبياء الله عليهم السلام يقولون لأقوامهم وأنا لكم ناصح
أمين.
وبالتالي فالنصيحة مطلوبة، إذا تقرر هذا فإن النصيحة ينبغي بالعبد أن يجعلها على الطريقة الشرعية، لأن بعض الناصحين يأتيك يريد أن يلزمك برأيه، ومرات يأتيك بما يخالف الشرع باسم أنه من الشرع وباسم أنه من النصيحة، ومرات قد لا يكون المنصوح واثقا في كلام الناصح يريد أن يستوثق على دينه ويريد أن يستوثق لنفسه، وفي هذه الحال قد لا يقبل من الناصح فينفعل الناصح ويرمي ألفاظا غير لائقة أو يفعل أفعالا غير محمودة العواقب، فينتج عن ذلك مفاسد وشرور كثيرة. وبالتالي النصيحة مطلوبة، لكن لابد من التزام شروطها وضوابطها. وما جاءت نفرة الناس من النصيحة إلا بسبب عدم التزام الضوابط، كما ذكر السائل يقول أخشى على وظيفتي. نقول النصيحة مطلوبة، لا يلزم أن تتكلم بها أنت بنفسك، قد ترسل خطابا، قد تأتي بأشخاص آخرين ويتكلموا مع من عنده هذا المنكر، قد تأتي بالأسلوب الحسن الطيب الذي يحرك ما لديه ويجعله يستجيب للحق. لو أتاك إنسان وأراد منك شيئا من الأمور الحسنة بأسلوب قوي يمكن ما تستجيب له، يمكن أن لا تستجيب له، بخلاف ما إذا أتاك بالأسلوب اللين. وانظر إلى قولي موسى أو قول الله عز وجل لموسى وهارون فقول له
قولا لينا
لين. نعم.
أعود الأسئلة يا أختي ندى من السعودية، تقول الصيام لرمضان كأنها تستذكر السبت والجمعة، هل في ذلك شيء إذا اعترضها الصيام؟
إذا صام الإنسان صيام القضاء وتتابع في صيام القضاء وصام الخميس والجمعة وصام الجمعة والسبت لا حرج عليه في ذلك. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم.
تسأل عن الملابس والعادة والشهرية وكذا،
بالنسبة لاستعمال الماء المقروء فيه لمن عليه عادة جائز ولا حرج فيه، تغتسل به وهي عليها الحيض لا بأس، لم يرد دليل من الشرع على يدل على المنع من مثل ذلك. وأيضا سألت عن الصفرة والكدرة،
إفرازات الفطريات للمرأة،
إذا استمر الخارج مع المرأة فإنها حينئذ تنظر إلى أيامها السابقة، فإن كانت تحيض 3 أيام 4 أيام فحينئذ الشهر الثاني يكون كذلك، وإذا لم يكن لها عادة سابقة فإنها تعمل بالتمييز بالمقارنة بين الدمين. نعم.
أحسن الله إليكم. ألا يأخذ في اعتبار هذا أن يكون موصولا بدم العادة أو غير موصول؟
هو مستمر، سؤالها عن المستمر.
طيب.
الذي يكون بجميع الأيام.
عبد القادر من الجزائر سؤاله الأول عن أنا كتبت الصوت والصلاة والله أنا مستبن سؤال حقيقة.
إيش؟
القنوت، عفوا القنوت في صلاة الفجر. والسؤال الثاني عن رفع اليدين في قنوت أيضا الجمعة.
أما بالنسبة للأول فمن مذهب الإمام الشافعي وكثير من المالكية أنه يستحب القنوت في صلاة الفجر بعد الرفع من الركوع الذي يكون في الركعة الثانية، كثير منهم يرى وجوب ذلك، وقد يستدلون على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الفجر. والصواب خلاف هذا القول، وأنه لا يشرع للإنسان أن يقنت في صلاة الفجر بعد الركوع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت في صلاة الفجر، إنما ما أخبر عنه أنس من كونه يقنت في صلاة الفجر أراد به طول القيام، أراد به طول القيام. وأما ما ورد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت يدعو على قبائل من العرب فهذا يسمى قنوت النوازل، نزل بالمسلمين نازلة، شرع للإمام أن يدعو الناس ليصلوا ويقنتون.
إذا كان يعني قنوت النازلة لا بأس أن يقنت بعد الفجر،
يقنت بعد
بعد الركعة الأخيرة.
نعم بعد الركوع في الركعة الأخيرة. هذا في النوازل.
حتى لو كان فجر.
جاء في حديث أنس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على قبائل من العرب ثم ترك ذلك.
ماذا عن رفع اليدين للمأموم والإمام في الجمعة في الخطبة؟
جاء في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فدخل عليه رجل أعرابي فقال يا رسول الله هلكت الأموات، ثم ذكر له جدب الأرض والقحط الذي انتشر بين الناس وهلاك الدواب بسبب هذا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم فدعا صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن رفع اليدين في خطبة الجمعة في أثناء الدعاء بإنزال المطر مشروع ومستحب.
رفع اليدين فقط
للدعاء. أما رفع اليدين في الدعاء بغير نزول المطر فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
بل قد جاء في الخبر أن بعض بني أمية رفع يديه في الدعاء في غير المطر فأنكر عليه بعض الصحابة كما ورد ذلك في الصحيح. فحينئذ نقول السنة عدم رفع اليدين عند خطبة الجمعة لا للخطيب ولا لغيره المصلين إلا في إيش دعاء
قولة الاستسقاء،
دعاء نزول المطر. إذا دعا بإنزال المطر في أثناء خطبة الجمعة شرع له ذلك. نعم.
الجمعة التي تليها قال الصحابي مضرنا جمعة أسبوعا دعا عليه الصلاة والسلام استصحاء الله.
اللهم حوالينا أيوة.
هل أيضا يشرع عن رفع اليدين الذاك؟
لم يرد أنه رفع يديه الدعاء الثاني. نعم.
السؤال الذي أخذه من تويتر من أختي تالر جيفي ولعلي يخصص الجزء الأخير من حلقة لتويتر وأهل تويتر، تقول يا شيخ أنا أصلي صلاة الضحى قبل صلاة الظهر بخمس وثلاثون دقيقة هكذا هل هذا صحيح أم لا؟
نعم صحيح وجائز وهو من أفضل ما يكون. تأخير صلاة الضحى مستحب. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، فصال صغار الإبل ترمض يعني تحس بحرارة الرمضاء في الأرض، وهذا إنما يكون قبيل الزوال، وبالتالي لا حرج عليها في أداء صلاة الضحى في هذا الوقت.
أحسن الله إليكم. هذا السائل الكريم المشكلة يقول ما قولكم في رجل خرج منه ريح ولكن بدون أن يسمع صوتا أو يشمها هذه الرائحة؟
كيف خرج الريح؟
هل يعتبر وضوءه نقض انتقد؟ يبدو لي أنه يعني يعاني وسواس، إلا كان يعني معذرة إذا كان يشكو ضعفا في حاسة الشم مثلا.
قال عباد بن تميم قال عبد الله بن زيد شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة أينصرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه القاعدة، من لم يجد الصوت من لم يسمع الصوت ولم يجد الريح فلا ينفتل من صلاته بل يكملها. نعم.
هذا السائل أو السائلة له سؤالان، سؤاله الأول أنا لا أجيب عليه لكن إن أذنتم في توجيه، يقول قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ما الطعام الذي حرمه على نفسه؟ هذا السؤال يبدو فيه يعني شيء من التفصيل ما لا غنية به. السؤال الثاني وهو أهم وأرجو أن تقفوا معه،
يفسره قول الله عز وجل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. قد ورد أنه قد حرم على نفسه بعض الحيوانات مثل الإبل ونحوها.
يقول هل تحفيظ القرآن ينطبق عليه قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات؟
جلسات تحفيظ القرآن من مجالس الذكر ومن مجالس العلم، النصوص الواردة في الترغيب في التعلم تشمل من يجلس في حلقات تحفيظ القرآن متى نووا بذلك التقرب لله عز وجل. لذلك نوصي الجميع بالحرص على نية التقرب لله عز وجل. وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده.
صحيح لكم. هذه السائلة الكريمة تقول: هل يجب أن أعطي كذا يجب أن أعطي السائلة نقودا أم أدعو لها؟ مع العلم حينما سألت إحدى السائلات عن دخلها فقد دخل الموظف.
النصوص الشرعية قد رغبت في إعطاء السائل، فقد قال جل وعلا: والذين في أموالهم حق معلوم إيش
للسائل،
للسائل والمحروم. وقد قال تعالى في وصف أهل البر والتقوى: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. قال إيش والسائلين. إذا قامت على الإنسان علامات، إذا قامت على الإنسان السائل علامات الغنى، حينئذ لا يعطي ذلك السائل شيئا إلا أن يذممه. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لذي قوة. نعم
أحسن الله إليكم، شكر الله عليكم. الحديث أيضا عن أسئلة السائلين يستمر بنا، أنا أخذ من كل سائل سؤالا، الوقت ينحسر. هذا السائل الكريم من يبدو محمد ضيف من الجزائر، يقول: نص السؤال: ما هي علامات قبول العمل الصالح بإجمال؟ هذه أنتم
صلاح حال الإنسان بعده. هذا إجمال، هذا إجمال صلاح
يكون
حال
أحسن حاله
الإنسان بعده. يقول الله عز وجل: إنما يتقبل الله
من المتقين،
من المتقين. فإذا كان من أهل التقوى علامة، هذا علامة على كون عمله قد قبل. نعم.
النت ضعيف عندي ولهذا لا أستبين السائلين، لكن أحد السائل يقول: السائل الكريم تقول: أذكار الصباح والمساء هل تقرأ كلها أم تقرأ بعض أو يقرأ بعض منها فقط كل يوم؟ ما هو الأصح يا شيخ؟
الأفضل قراءة جميع الأذكار يوميا. الواحد يمسك التلفون يجلس له مدة ربع ساعة مع رفيقه وصديقه، ولا يجد في ذلك إغضاضة، ولا يعتبره ضياعا لوقته، ولا يعتبره من الملل. ثم إذا جاء في ذكر رب العزة والجلال الذي هو غذاء الأبدان، استكثر عليه الخمس دقائق والست دقائق، حينئذ يجب على العبد أن يعيد موازنته في الأمور، وأن يقدم ذكر الله عز وجل. الله جل وعلا لما أمر بالذكر ما اقتصر على الذكر المجرد، ما قال اذكروا الله، وإنما قال اذكروا الله
ذكرا كثيرا
كثيرا.
الله.
ولذلك يحسن بالعبد، يحسن بنا جميعا أن
نكثر
من ذكر الله. صحيح أن الشياطين قد تتسلط على بعض قلوب، على قلوب بعض العباد، لكن ينبغي بهم أن يغالب، وهذه جهاد، تجاهد عدوك الشيطان الرجيم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، يغطى عليه، وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. هذا معنى كونه إيش حصل ما حصل، كما ورد في الصحيح مسلم من حديث الأغر المزني. نعم.
هذه فوزية، معنا وقت إخوان. طيب فوزية تقول: ما حكم سجود التلاوة؟ ماذا يفعل في نص دقيقة؟ ماذا يفعل المأمومون إذا مر الإمام بآية السجدة ولم يسجد؟
وش أنا أعترض على كلمة نص دقيقة؟
دقيقة، دقيقة تأتي. يلا.
طيب. سجود التلاوة من المستحبات.
طيب.
متى يسجد الإنسان؟ هناك مواطن في القرآن
السجود
يسجد فيها 15 موطنا معروفة ومعلمة في المصحف. الدليل على عدم وجوبها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها مرة ولم يسجدها مرة أخرى. ماذا يقول فيه؟ سبحان ربي الأعلى، يقول إيش؟ سبحان ربي الأعلى.
لم يسجد الإمام؟
إذا لم يسجد الإمام لم يسجد المأمومون، وإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمعون. ما تسجد إلا إذا سجد إمامك وقارئك الذي تستمع له. نعم.
إن كان مسجلا،
المسجل الصواب أنه يسجد عنده إذا سجد القارئ حال التسجيل، لكن لو كان القارئ واصل القراءة ولم يسجد فحينئذ نقول لا تسجد يا أيها المستمع. لماذا؟ لأن إمامك الذي تستمع له لم يسجد وأنت تتابعه.
صلى الله عليكم. بهذه الإجابات الضافية نصل إلى ختم هذا اللقاء بلقاءة برنامجكم يستفتونك. في ختامه شكرا لله جل وعلا ودعاء له أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف اللقاء ومضيف صاحب وضيلة معالي الشيخ العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشفري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. أهلا بكم معالي الشيخ.
وفقك الله لخيري الدنيا والآخرة، وأسعد الله قلبك كما أسأله جل وعلا لإخواني التوفيق لما يحب ويرضى. اللهم يا حي يا قيوم وفق كل من شاهدنا وأسعده واجعل عاقبته إلى العاقبة الحميدة دنيا وآخرة. اللهم أعدنا من الشيطان جميعا، اللهم أعدنا من الشيطان، اللهم أعدنا من الشيطان. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
آمين. عليه الصلاة والسلام. المؤمن له مثل أجر الداعي، ولكم بما دعا شيخ الكريم لي ولكسائر المسلمين أجمعين. هذه أرق تحايا فريق العمل، كلهم يقولوا لكم إلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.